المغير.
المغير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المسألة التاسعة، قال: نفي المجاز. قال رحمه الله: صرح بنفيه المحققون. المجاز هو مصطلح متأخر بعد 100 الثالثة، يقسمون فيه الكلام إلى حقيقة، وهو ما يدل على الشيء بنفسه، وإلى مجاز، وهو ما يدل على الشيء بوسيلة زائدة عن حقيقته، بوسيلة زائدة عن حقيقته. والكلام في الحقيقة والمجاز كلام يطول ويتكلم عنه كثيرا البلاغيون، وليس عندنا إشكال في قضية هل الحقيقة والمجاز موجود أو غير موجود، لأن الشيخ هنا رحمه الله مشى على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول بنفي المجاز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بنفي المجاز، وكذا ابن القيم رحمه الله أيضا يقول بنفي المجاز، ومن آخر العلماء الذين يقولون بالمجاز الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان. يقول: صرح بنفيه المحققون، يعني المختار عند أهل العلم هو القول بنفيه، وإن كان الأكثر يقولون به، لكنه هنا لما قال المحققون كأنه يقول العبرة بتحقيق المسائل لا بكثرة من ينقلها، العبرة بمن يحقق المسألة لا بمن ينقلها. ولذلك أتبعه بقوله: ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، يعني يقصد الأئمة الأربعة ومن كان على منهجهم، وذلك أن القول به لم يحدث إلا في أوائل 100 الثالثة، في أوائل 100 الثالثة، فكان بعد عصر الإمام أحمد، والإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا. قال: وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. وهذا يعني يرجع إلى ما ذكرناه لكم بالأمس، لا نحاكم المتقدمين إلى مصطلح قاله ماذا؟ قاله المتأخرون. والذي ينبغي أن يسار عليه هو ماذا؟ أن يعتبر اصطلاح كل قوم حسب زمانهم، أن يعتبر اصطلاح كل قوم على حسب زمانهم. فلا يحتاج أن نقول مثلا ما معنى التأويل عند ابن جرير، معنى التأويل عند ابن جرير والتفسير، واضح؟ وليس التأويل الذي هو اختيار المعنى المرجوح لعلة أو لدليل إلى غير ذلك. فالمصطلح الذي جاء بعد ابن جرير لا يؤاخذ به ابن جرير، كذلك أيضا الكلام في الحقيقة والمجاز لا يؤاخذ به الأئمة المتقدمون رحمهم الله تعالى. حتى لو أطلقوا لفظة كلمة مجاز أو كلمة حقيقة فهم لا يقصدون بها المصطلح الذي جاء به من بعدهم. ولذلك أبو عبيدة لما ألف كتابه مجاز القرآن، هل يقصد المجاز هذا؟ لا، واضح؟ وإنما يقصد المجاز ما يعبر به عن المعنى، ما يعبر به عن المعنى، يعني ما يجوز أن يكون داخلا في المعنى وما لا يجوز أن يكون داخلا في المعنى، وليس الحقيقة والمجاز الذي هو مصطلح. قال رحمه الله: نحن سنسير على ما سار عليه. قال: فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، كما يقول ابن القيم رحمه الله: المجاز حمار المعطلة. المجاز، القول بالمجاز حمار المعطلة، إذا وجدوا شيء يعني إن صح التعبير يصعب عليهم فهمه قالوا ماذا؟ قالوا هذا ليس حقيقة وإنما هو مجاز. طيب ما الذي صرفه من الأصل المراد به وهو الظاهر وهي الحقيقة إلى المجاز؟ قالوا امتناع ذلك عقلا، قالوا امتناع ذلك عقلا، ومعروف أن العقول في هذا لا تنضبط، فقد ما يكون مستحيلا عندك يكون جائزا عندي، وقد ما يكون مستحيلا عندي جائزا عندك، واضح؟ أي فالاستحالة العقلية ليست ضابطا واضحا، ولذلك لا ينطبق على أمور الشريعة. حتى الذين يقولون بالحقيقة والمجاز يقولون ماذا؟ أنه لا ينطبق على أمور الغيبيات، لا ينطبق على أمور الغيبيات. ولذلك الكلام في مسألة الحقيقة والمجاز موجود عند أهل السنة والجماعة، موجود عند أهل السنة والجماعة، فتجد أن بعض أئمة السنة أهل السنة والجماعة الذين هم متبعون للسلف في مسائل الاعتقاد والإيمان والرسل وغير ذلك يقولون أيضا بالمجاز، يقولون أيضا بالمجاز. نحن لا إشكال عندنا، المهم الذي نتفق فيه على أننا مجمعون على أن القول بالمجاز لا يمكن أن يقال به في الأمور الغيبية، لأنه أي أمر غيبي هو سيكون مستحيل، واضح؟ سيكون مستحيل عقلا عند بعض الناس. يعني مثلا الآن هل يمكن أن تجد نهرا يمشي من غير خدود، من غير شق، يعني ماء يمشي فوق الأرض ولا يسيح يمينا وشمالا، بل يكون محدد يجري في مجرى كأنه له جوانب وليس له جوانب؟ إيه، لا، نحن عقلا لا, لا, لا ندرك هذا، لكن لأن الله عز وجل أخبرنا فهو كذلك، فأنهار الجنة من غير خدود، واضح إخوان؟ فإذا يعني متفقون الذين يقولون بالمجاز والذين لا يقولون بالمجاز متفقون على أن المجاز يعني، وهذه هي خاصية مذهب أهل السنة عن المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، أن المجاز لا يقال به في الأمور الغيبية، واضح؟ وهذه نقطة مهمة جدا أن ننتبه لها. أنا لا أقول بالمجاز وأرى ما يراه مثلا الشيخ الشنقيطي أو ما يراه الشيخ ابن قاسم أو ما يراه ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم من الأئمة، لا إشكال عندي، لكن حتى الذي يقول بالمجاز من أهل السنة والجماعة يقول لا يقع في الأمور الغيبية، لأنه إذا قلنا أنه يقع في الأمور الغيبية فإذا كل غيب لا ندركه ماذا؟ سنقول به بالمجاز، وهذا لا يمكن أن يصح، وهذا لا يمكن أن يصح. واضح الآن ما معنى تذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات؟ فمثل ما ذكرت لكم يعني بالأمس مثلا: بل يداه مبسوطتان، قالوا ماذا؟ اليدان هنا مجاز، المقصود بها ماذا؟ النعمة والقوة. نعم، النعمة والقوة هي من مستلزمات اليد، من لوازمها، لكن هل هي هي؟ لا، واضح؟ إيه؟ أنت رجل، فمن مستلزمات الرجل أنك تكون شجاع، أليس كذلك؟ طيب هل الشجاع هو الرجل 100%؟ لا، قد تكون امرأة وتكون شجاعة، واضح؟ يعني هذه ليست صفة مثل ما نقول يعني هي العين، لا، هي غير العين، هي صفة زائدة عن العين، وإن كانت من مستلزماتها، وإن كانت من مستلزماتها. قال الشيخ، ويقصد به كما ذكرت لكم بالأمس أنه شيخ الإسلام بن تيمية: ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. يعني أن اللفظ المجاز لم يأتي لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا في كلام صحابة رسول الله ولا في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين معتبر قولهم واصطلاحهم، صح؟ أي فكوننا نصطلح عليه بعد ذلك لا إشكال، لكن لا نطبقه على نصوص هؤلاء، لأن هؤلاء لم يصطلحوا عليه ولم يكن هذا المصطلح معروفا في لغتهم، لا في لغة القرآن ولا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين. فما تأتيني تقول والله قول ابن عباس كذا هذا مجاز، هذا مجاز عندك أنت لو كان قولك، لكن هذا قول ابن عباس وهو لا يقول، يعني هذا المصطلح لا يقول به ولا يعرفه، فكيف أنت تحكم مصطلح أنت تصطلح الآن على قول شخص سابق؟ لا يجوز، لا عقلا ولا لغة، واضح؟ قال ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، ويقصد بهذا من؟ أبو عبيدة معمر بن مثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، فهو أول من عرف أنه أطلق كلمة مجاز. لكن هل مصطلح مجاز عند أبي عبيدة هو مصطلح المجاز الذي أصبح عند المتكلمين فيما بعد؟ لا، واضح؟ ولذلك قد تجد من أهل اللغة من يطلقه ولا يقصد به المصطلح، وإنما يقصد به ماذا؟ مثل قول أبي عبيدة رضي الله رحمه الله تعالى. واضح الصورة عندكم؟ جيد. يقول لم يرد هذا التقسيم الحادث لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ لاحظتم الشيخ الآن يبين لماذا هو اختار القول بعدم القول بالمجاز. قال لأن المجاز متفقون الذين يقولون به على أنه يجوز إثباته ويجوز نفيه، صح؟ تمام؟ إيه، فتقول رأيت أسدا وأنت تقصد أنك رأيت رجلا شجاعا يعني، لكنك لوجود العلاقة بين الشجاعة وبين الأسد وضعت يعني عبرت بالأسد مجازا عن الرجل الشجاع، هذا يجوز نفيه ولا ما يجوز؟ يجوز نفيه، يعني الرجل ممكن يكون يعني أسد وممكن لا يكون أسد، يعني ممكن يكون شجاع وممكن لا يكون شجاع. مثل ما قلت لكم قبل قليل أنت رجل أقصد به أنك قوي، هذا لا يلزم أنه فقط القوة لا تكون إلا في الرجل، ولا يلزم أنه كل رجل يكون قوي، صح؟ إيه، فيجوز نفيه. الشيخ الآن يقول إذا كان يجوز نفيه كيف نقول إن هذا واقع في القرآن؟ واضح؟ إيه، في القرآن حقيقة لا يجوز لنا نفيها بأي حال من الأحوال. الله عز وجل يقول اسأل القرية، يعني اسأل القرية، كيف أسأل القرية؟ القرية هي الجدران؟ من قال لك إن القرية هي الجدران في اللغة؟ القرية لا تطلق إلا على الأمرين، على الحال والمحل، واضح؟ فإذا كان موجود ناس لكن ما موجود بنيان لا تسمى قرية، وإذا كان موجود بنيان وليس فيه أناس لا تسمى قرية، واضح؟ اتضحت الصورة لكم؟ فإذا الإطلاقات التي في القرآن هي حقائق لا يجوز لنا أن ننفيها، فإذا قلنا أنها مجاز قلنا بجواز نفيها، واضح؟ وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن. ولذلك قلت لكم أنه الذين يقولون بالمجاز من أهل السنة والجماعة يستثنون ماذا؟ الأمور الغيبية، يستثنون الأمور الغيبية حتى تتضح الصورة فيها، ولا تقول لي والله القيامة هي كناية عن الموت، وقال بهذا بعض المتفلسفة بعض العقلانيين يقول ما في قيامة يعني يوم آخر في حساب، القيامة هو أن يموت كل إنسان خلاص، من مات قامت قيامته، لأنهم لا يدركون بعقولهم ما معنى القيامة والبعث والنشور والحساب والجزاء وما ذكر في من أحوال وأهوال ذلك اليوم، فذهبوا ماذا يقولون بجواز نفيه، واضح؟ من أين دخلوا؟ دخلوا من هذا الباب، لأنه لا يمكن يعني في اللغة ليس لهم منطلق إلا من هذا الباب، تمام؟ إيه، وهذا خطأ. قال فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ قال ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، يعني يقول المتأخرين كأنهم مجمعون عليه، لأنهم يعني أصبح مصطلح وأصبح ماذا يتناقلونه، وهذه يعني أنا أقول حقيقة مشكلة عند بعض طلاب العلم أنهم يتناقلون الشيء ولا يفهمونه. أنا لا أقول لك لا تقل بالمجاز، إن قلت بالمجاز فقد قال به أئمة من قبلك، وإن قلت بنا في المجاز فقد قال به أئمة من قبلك، وأنا لا يمكن أني أنا وأنت نقضي على الخلاف، لكن إن قلت بالمجاز فافهم ما تقول، وإن قلت بعدم المجاز فافهم ما تقول، ولا تصبح فقط تردد كلام لا تدري ما هو. وهذه مشكلة، كثير من الطلاب أحيانا يتناقشون في مسألة الحقيقة والمجاز، لا المناقش ولا المناقش أصلا يعرف الفرق بين الحقيقة وبين المجاز، ولماذا قال من قال بإثباتها ولماذا قال من قال بنفيها، وهذه مشكلة، يصبح الجدال بجهل ليس بعلم، واضح إخوان؟ فهذه نقطة مهم جدا أن تنتبهوا لها، أنه الإنسان إن قال بشيء سواء بالقول به أو بعدمه فمهم جدا أولا أن يعرف حقيقة ما يقول فيفهمه جيدا، وثانيا أن يعرف أيضا قول أهل السنة والجماعة فيه حتى تتضح الصورة عنده. فما تقول لي بالمجاز وبعدين تتورط في مسائل مثلا الأمور بالغيبيات، لا، تعرف أن جميع أهل السنة والجماعة الذين قالوا بالمجاز قالوا لا يمكن أن يكون في الأمور الغيبية. هل المعتزلة والأشاعرة الماتريدية غيرهم من المؤولة يقولون بهذا؟ لا يقولون بهذا، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من إشكالات سواء في مسألة الأسماء والصفات أو في مسألة النبوات أو في مسألة الغيبيات بشكل عام. واضح؟ قال فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. قال وذكر ابن القيم رحمه الله 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وذلك في أي كتاب؟ في الصواعق المرسلة، وذلك في كتابه الصواعق المرسلة. هو طبعا تناول هذه المسألة في أكثر من موطن، لكن في الصواعق المرسلة فصل هذا الكلام عليه تفصيلا طويلا مثل ما ذكر الشيخ أنه ذكره من 50 وجها. قال وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. لماذا منزه عن ذلك؟ أسباب كثيرة، لكن أنا يهمني شيئين رئيسيين تفهموهما. أولا أن هذا مصطلح حادث، فلا نطبق المصطلح الحادث على الكلام المتقدم، وهذه قاعدة تنطبق حتى على كل الناس. أنا ما يمكن نصطلح اليوم على مصطلح وأذهب أطبقه مثلا على كلام مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب متوفى قبل 100 سنة ولا 200 سنة. يجوز؟ تقول لي أنت ظلمته، هو لا يقصد هذا، هذا المصطلح ما كان معروف في زمني، فكيف أنت تطبق هذا المصطلح عليه؟ واضح؟ إيه؟ فهذا هذا خطأ أصلا متفقين عليه عقلا وشرعا ولغة. الباب الثاني أن ماذا؟ أن المجاز يجوز نفيه، وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقائق لا يجوز لنا أن ننفيها. الرسول يقول كذا ونقول لا هو يقصد كذا، ما يمكن. واضح يا إخوان؟ إيه؟ طيب نكتفي بهذا، لأن الكلام في مسألة الحقيقة والمجاز كلام يطول، وإن يسر الله عز وجل لنا يوما أن نقرأ شيئا في إعجاز القرآن أو في البلاغة يمكن أن نفصل فيه أكثر. قلت لك أنا أقول بقوله، أنا أقول بنفي المجاز، ما أحتاج أرجح، أنا أقلد. أنا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن القيم وكلام محمد الأمين الشنقيطي وكلام أيضا ابن قاسم. طيب ها إيش المجاز والتأويل؟ لا، التأويل غير، التأويل أيضا مصطلح آخر، لكن المجاز، المجاز يعني هو في اللغة، يعني يقولون اسأل القرية، يعني مجاز المقصود اسأل أهل القرية. واضح؟ وقل وما المانع أن تشهد عليهم أيضا الحجارة، أليست أيضا تشهد؟ فهمت قصدي؟ أي فهم الآن حاولوا أن يفروا من شيء غيبي فأرادوا أن ينفوه فيخصصون أحد الجزئين، يعني كما قلت لك القرية تدل على الحال والمحل. أي العموم الكلام فيها طويل يعني ولا نحتاج يعني أننا نفصل فيه تفصيل كثير. طيب المسألة 10 قال الإعجاز، وهذه مسألة أيضا حقيقة مهمة والكلام أيضا فيها يطول، لكن نكتفي بما ذكره. واضح؟ وإن شاء الله تعالى إذا ربي يسر ممكن يوم من الأيام نأخذ فيها أصلا شيء مستقل حتى نعطيكم فيها بعض الأمور المهمة. طبعا هو يقصد بالإعجاز ماذا؟ إعجاز القرآن، صح؟ إيه؟ طيب إعجاز القرآن هذا مصطلح متقدم ولا متأخر؟ أيضا مصطلح متأخر، إيه؟ لم يعرف إلا بعد 200 للهجرة، بعد 200 للهجرة. طيب الصحابة والتابعين ماذا كانوا يسمونه؟ يسمونه آية وبرهانا كما سماه الله عز وجل في القرآن. واضح؟ فالمعجزة هي الآية والبرهان في مصطلح المتقدمين، هي الآية والبرهان في مصطلح المتقدمين. المتأخرين لما قسموا الآيات إلى معجزات قالوا خاصة بالأنبياء، كرمات قالوا خاصة بالأولياء. واضح؟ ولذلك هو عرفها هنا قال المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. هذه 3 أوصاف مهمة. أمر خارق للعادة يعني أنه أمر غير معتاد، فإذا جاءنا بشيء غير معتاد قلنا أنه إيش؟ جاء بمعجزة. مقرون بالتحدي يعني أنه فيه طلب المعارضة، المقصود بالتحدي هو طلب المعارضة، الحث على المعارضة. قال سالم عن المعارضة، يعني أنه مقرون بالتحدي ووقع التحدي به، وليس مثل مسيلمة تحدى ولكن الناس يقولون مثل كلامه وأحسن من كلامه، فإذا هذا ما سلم عن المعارضة. واضح؟ طبعا هذا الكلام كله أيضا من كلام المتأخرين. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالقرآن قال أنا أتيتكم به معجزة؟ ما قال. قال وإن ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم سماها آيات. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله عز وجل لما تحداهم إيش قال؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. واضح؟ فإذا هذا هو التحدي، التحدي وطلب المعارضة. التحدي واقع في القرآن ولا ما واقع؟ واقع. لكن هل هذا شرط لكل معجزة؟ الصحيح أنه لا. إذا تريدون التحقيق أنه لا، ليس شرطا، هذا شرط عند المتكلمين. ولذلك لما نأتي مثلا نعدد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فمما أجمعوا على أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بين يديه، صح؟ ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب المعارضة في هذا؟ بإجماع ما طلب المعارضة. فأنتم إذا تتناقضون كيف تجمعون على أنها معجزة وتجمعون على أنها ليس فيها تحدي، وأنتم تقولون شرط. فإذا التحدي ليس شرط، وإنما هو دليل. التحدي دليل للمعجزة وليس شرط، لأن الدليل ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. وأما الشرط فهو ماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ففرق بين الشرط والدليل. ولذلك من الذي يحتاج إعجاز القرآن؟ هل هو المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا المكذب له؟ المكذب له. ولذلك ليس أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو التحدي، إنما أنزل عليه اقرأ يا أيها المدثر يا أيها المزمل وآيات نحوها. فلما كذبه هؤلاء وقالوا سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين اكتتبها ولو نشاء لقلنا مثل هذا، جاء إيش؟ أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. فالتحدي هل هو لأبي بكر ولا لأبي جهل؟ يعني حتى تكون الصورة أوضح عندكم، هو لأبي جهل. ولذلك تجدون من إشكالات الشاعرة والمعتزلة وغيرهم أنهم لما يأتون إلى مسألة التحدي يتورطون، يقولون أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلم أنه معجز. من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نقول النبي، حتى أبو بكر وعلي رضي الله عنه وعثمان وغيرهم من المسلمين الذين أسلموا مباشرة وخديجة ما احتاجوا إلى هذا التحدي، فهم آمنوا بأن هذا كلام الله ليس كلام البشر وانتهى الموضوع. الذي يحتاج أن نجادله بهذا ونقول له إذا كنت تشاك هات مثله، من هو؟ المكذب. لكن هذا لا يعني أنه لا يزيد المؤمن إيمانا، فهمتم؟ يعني هذا لا يعني أنه لا يزيد المؤمن إيمانا، فمن فوائد الإعجاز أنه يزيد المؤمن إيمانا ويكون دليلا وحجة على من كذب وعاند، ويكون دليلا وحجة على من كذب وعاند. فإذا التحدي ليس صحيح أنه ماذا؟ من شروط المعجزة، وإنما هو من أدلتها. فنفرق بين مسألة التحدي وبين مسألة الإعجاز. واضح إخوان؟ تمام. قال سالم عن المعارضة، هذا لا إشكال فيه. قال والقرآن معجز أبدا. لماذا قال والقرآن معجز؟ لأن الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، فالله عز وجل أخبر أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأخبر في القرآن المكي أنهم لا يفعلون ذلك أبدا، وأخبر أيضا في القرآن المدني وهي آية سورة البقرة أنهم أيضا لا يفعلون ذلك أبدا. واضح؟ والكلام فيه تفصيل طويل أنا لا أريد أن ندخل فيه، وهو مهم حقيقة ومفيد لكم في مسائل كثيرة. وبالذات الذين يعني الذي يعيش في بلاد فيها كفار، أو على الأقل نقول فيها ناس ملحدون إيمانهم بالغيبيات ضعيف، فهؤلاء يحتاجون مثل هذا حتى إيش يعني إن صح التعبير تحرك عقولهم، تجعلهم يفكرون بشكل أفضل، واضح، حتى يعرفوا أن القرآن أن يعني أن القرآن حق، وأن النبي الذي جاء به نبي صادق، كما قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال أعجز الفصحاء، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته. طبعا هو هنا كأنه يريد أن يرد على القول بالصرفة، هذا باب آخر. المقصودي أنا هنا مهم جدا أن نفهم أن القرآن ماذا؟ أعجز الناس كلهم، أعجز الناس كلهم، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، فلا أحد يستطيع أن يقول مثل القرآن. طيب تقول لي القرآن جاء بلسان عربي مبين، صح؟ والعرب كان ميدان كلامهم أو ميدان التنافس عندهم هو الفصاحة والبلاغة، أليس كذلك؟ طيب هؤلاء عجزوا أن يقولوا مثله حتى بألسنتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. فإذن هو معجز للعربي بعربيته، ولغير العربي معجز له حتى بمعنى، واضح. فهؤلاء فلاسفة اليونان وكما يقولون حضارة الهند وحضارة فارس وحضارة الروم كلها ما أحد استطاع منهم أن يرد ولو بآية واحدة على القرآن الكريم، لا باللفظ ولا بالمعنى. فإذن إعجازه واقع بلفظه وواقع بمعنى، واضح هذا؟ واقع للعرب وواقع للعجم على حد سواء، كما أنه واقع للإنس وللجن. قال مع حرصهم على معارضتي، ما هو الدليل على أنهم حريصون على معارضتي؟ أنهم قاتلوه، ليس كذلك؟ هل يعني أنا أستطيع أن أبطل القرآن بكلمة أو بكلمتين، أو خلني أقول بآية أو بآيتين أو بجملة أو بجملتين، على الأقل حتى لو قلنا أكثر ما قاله يعني أهل العلم وهو بمقدار سورة الكوثر. الآن أنا أنظم القصائد الطويلة وأنافس الشعراء البارعين ويجتمع الملأ في الأسواق الكبيرة وفي الحج ويتنافسون في هذا الكلام الذي يقولونه وفي فصاحته وفي بلاغته، ثم لا يستطيع أحدهم أن يقول سطرا واحدا، فهمتم؟ ويفدي نفسه ويبطل أمر هذا الرجل الذي هو يحاربه، ثم يترك هذا كله ويذهب يقاتله فيقتل نفسه ويعرض حريمه للسبي ويعرض ماله للأخذ ويعرض سمعته وصيته للتعيير بأنه هزم وقتل فهمتم؟ وهؤلاء يأنفون يقيمون حرب 40 سنة علشان ناقة، عشان واحد سب ناقة رجل منهم. فهم قوم ذوي أنفة، ليسوا قوم لا يهمهم، لا، واضح. فإذا هم حارصون جدا على معارضته، ولذلك قالوا سحر كهانة شعر، لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني حاولوا أن يجدوا أي طريق يفسدون بها دعوته صلى الله عليه وسلم، بالقتال قاتلوه تمالؤوا عليه، يعني حالفوا حتى أعداءهم من فارس والروم واليهود والنصارى، نصارى نجران وغيرهم، حالفوهم على ماذا؟ على فقط قتال محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبطلوا دعوته. إذن هم حريصون، فلو كان في مقدورهم هذا الكلام البسيط الذي هو صنعتهم لفعلوا، لكنهم رأوا أن هذا لا طاقة لهم به، وأنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله، مع أنهم يفهمونه ويدركونه، فهو غير خارج عن كلامهم، غير خارج عن كلامهم من ناحية ماذا؟ من ناحية النوع، لكنه زائد عنه في القدر، واضح؟ فمثلا خلوني أعطيكم مثلا القسم، أليس أسلوب من أساليب العرب؟ وهو موجود في القرآن. ما الفرق بين القسم الذي في القرآن والقسم الذي عند العرب؟ القسم الذي في القرآن أبلغ من الذي عند العرب، فالعرب يفهمون هذا ويفهمون أنه أبلغ مما يستطيعون الوصول إليه، فهم يفهمونه ويدركونه، لكنهم لا يستطيعون بأنفسهم الوصول إليه مجتمعا بأي حال من الأحوال. وهكذا قل في الاستفهام وفي النهي فهمتم؟ وفي الاستثناء وفي الخبر وفي أشياء كثيرة وفي القصص وفي الأمثال وإلى آخره. واضح؟ فإذا القرآن هو من جنس كلامهم بلسان عربي مبين، ما قالوا أنت والله جئتنا بأسلوب لا نعرفه، جاءهم بجميع الأساليب وبنفس اللغة التي يعرفونها، لكنها بقدر ماذا؟ زائد. يعرفون أن قدرتهم لا يمكن أن تصل إلى هذا القدر الذي وصل إليه القرآن في نفس الأسلوب الذي هو أسلوبهم. واضح إخوان؟ قال وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله. إذن الشيخ هنا يرى أن التحدي ماذا؟ أربع مراحل. الشيخ هنا يرى أن التحدي أربع مراحل، وهذا هو مذهب شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكرت لكم أنا أن هذه الرسالة ملخص لكلام شيخ الإسلام، أنا أقولها لكم باختصار فانتبهوا لها. إذن الله عز وجل أولا تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن كله، وهذه دليلها ماذا؟ الآية التي في سورة الإسراء، أم يقولون افتراه؟ لا معلش، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله التي في سورة هود، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله اللي هي في آية يونس، ثم تحداهم بأن يأتوا بحديث مثله، والحديث هو أقل الكلام، وهذه التي في سورة الطور. ثم أعاد التحدي مرة أخرى في المدينة بآية سورة البقرة. واضح؟ إذن عندنا خمس آيات في التحدي، واحدة في المدينة خلاص انتهينا منها، بقي عندنا أربع. إذن آية الإسراء تدل على التحدي بالقرآن كله، وآية هود تدل على التحدي بعشر سور، وآية يونس تدل على التحدي بسورة، وآية الطور تدل على ماذا؟ على كل ما يطلق عليه قرآن ولو كان أقل من سورة قصيرة، ولو كان أقل من سورة الكوثر. الثلاثة الأولى مجمعون عليها العلماء رحمهم الله تعالى، حكى ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية سورة البقرة، وهو موجود في بعض الطبعات وليس في كلها. واضح؟ هذا إجماع أن الله عز وجل تحداهم بالقرآن كله، تحداهم بعشر سور، وتحداهم بسورة. الذين يقولون إن الحديث يطلق على ما هو أقل من سورة مثل ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام تيمية وابن حزم وغيرهم، قالوا هذه مرتبة رابعة. واضح؟ والذين قالوا أنه لا، أقل المتحدى به هي السورة القصيرة، قالوا بحديث مثله يرجع إلى القرآن كله، قالوا يرجع إلى النوع لا إلى القبيل، يرجع إلى النوع. واضح؟ طلحت الصورة عندكم؟ فإذا ثلاث مراتب محل إجماع بين العلماء، القرآن كله عشر سور سورة، المرتبة الرابعة هذه فيها خلاف بين العلماء، والذي يختاره شيخ الإسلام واختاره هو المصنف هنا أنه ماذا؟ كل ما أطلق عليه قرآن فهو متحدى به ولو كان أقل من سورة قصيرة، ولو كان أقل من سورة الكوثر كالآية والآيتين، هكذا نص ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. واضح؟ قال قد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة، وذكر العلماء وجوها من إعجازه. طبعا الآن هم يعني إعجاز القرآن محل إجماع، محل إجماع بين المسلمين. واضح؟ بل لا يعرف مخالف إلى أوائل المئة الثالثة، جاءت بعد ذلك طوائف شاذة مثل الحسينية والمزدارية وقالوا مثلا أن القرآن يعني ليس بمعجز، وبعضهم قال أن كلامه مهم يعني مساوي للقرآن أو أفضل من القرآن، لكن هؤلاء لا يعتبروا بقولهم. الذي يهمنا الآن أنهم مجمعون على القول بإعجاز القرآن. طيب بأي شيء صار القرآن معجزا؟ يعني إذا سألتهم أنت ما هو الشيء الذي جعل القرآن يفارق كلام العرب، يعني لماذا عجز العرب عن أن يقولوا مثل القرآن؟ هذا اختلفوا فيه. وقد ذكر الزركشي رحمه الله قرابة 15 قولا، وذكر غيره من أهل العلم، والذي نص عليه الزركشي رحمه الله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل تلك الأقوال صحيحة وأن الإعجاز واقع بها جميعها. لكن لماذا؟ لماذا اختلفوا؟ قال لأن كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. يعني مثلا افترض أني أنا يعني صاحب تنظيمات وتشريعات، فإذا نقول إعجاز القرآن في تشريعه، لأن هذا الجانب أجد أنني مهما قرأت في القوانين لا يمكن أن أجد قانونا مثل القرآن أبدا بأي حال من الأحوال. أنت مهتم بالبلاغة فتقول مهما قرأت من كلام البلاغة العرب وغير العرب لا أجد مثل القرآن، واضح؟ فلان مهتم مثلا والله بالغيبيات والأمور الغيبية التي يعني لا نعرفها ثم تحصل، أو لم يكن نعرفها ثم حصلت، فيقول إعجاز القرآن إذن في غيبياته. فهمتم؟ أنا أقول لكم عبارة احفظوها، يقول شيخ الإسلام بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له، واضح؟ فإذا لا يضرنا أنهم اختلفوا فيما هو الوجه المعجز من القرآن، هل هو البلاغة، هل هو الفصاحة، هل هو الأسلوب، هل هو النظم، هل هو غير ذلك. فذكر الشيخ منها هنا قال منها أسلوبه، وذلك لأن طريقة القرآن في الكلام أسلوب سهل ومع ذلك أيضا غني بالمعلومات وصعب أن يفعل مثله. قال وبلاغته، البلاغة اللي تشمل علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع الثلاثة كلها، أما الأسلوب فهو جزء خاص. قال بعضهم وبيانه، يعني فقط ركزوا على علم البيان وتركوا علم المعاني وعلم البديع. وبعضهم قالوا فصاحته، وهي جزء من علم البيان، وهي جزء من علم البيان. وبعضهم قال حسن تأليفه، يعني جمع الأشياء بعضها مع بعض، جمع الأشياء بعضها مع بعض، هذا يسمونه التأليف. وبعضهم قال وإخباره عن المغيبات، وبعضهم ركز على المغيبات الماضية، وبعضهم ركز على المغيبات المستقبل، وبعضهم قال إخباره عما في الضمائر والنفوس، مثل قوله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مثل قوله منهم منكم من يريد الحياة الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فيخبرهم عن شيء في نفوسهم لم يتكلموا به ولم يفعلوا شيء، واضح؟ فبعضهم يركز على جزء معين وبعضهم يقول الغيبيات مطلقا. قال والروعة في قلوب السامعين، يعني الأثر الذي يتركه في نفوس السامعين. ولذلك جبير بن مطعم إيش قال؟ قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في معنى لي، كما في صحيح البخاري، يعني في أسير يريد أن يفتديه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدته يصلي المغرب فقرأ بالطور، قال فكاد قلبي أن يطير، والآن مشرك ما أسلم، لكن لما سمع قراءة القرآن قال كاد قلبي أن يطير، فهو وجد في نفسه أثرا، هذا معنى قوله والروعة في قلوب السامعين. قال وغير ذلك، طبعا الشيخ أيضا ذكر أشياء منها في الحاشية. نعم، المهم أنه أثر فيه بغض النظر من الخوف ولا من الحزن ولا من الفرح، المهم أنه أثر فيه، ولذلك فك أسيره ثم رجع إلى مكة حتى لا يقولوا إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أجبره على الإسلام، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فأسلم، واضح؟ أو حتى لا تقول قريش يعني أنك أسلمت حتى تفك أسيرك، يعني المسألة كأنك أخذتها مبادلة. قال حتى قال الوليد، يعني عن القرآن، تعرفون في قوله في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، قال إن لقوله لحلاوة، يقصد القرآن، وإن عليه لطلاوة، ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجود مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة، كما ذكرت لكم الذي ينظر في التاريخ يقول الكتاب، يقول القرآن أفضل كتاب تاريخ، والذي ينظر في كتاب في اللغة في النظم أو في البلاغة أو في البيان أو في الأسلوب أو في التراكيب أو في غير ذلك يقول لا أفضل من القرآن، والذي ينظر في التشريعات يقول في التشريعات، والذي ينظر في التربية يقول لا أفضل من تربية القرآن، وهكذا. فكل واحد ينظر إلى جانب معين يجد أن القرآن قد فاق فيه كل شيء. يقول ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. بل أقول لكم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أبلغ من ذلك، أشد من ذلك، فيقول إيش؟ وإذا ترجمت معانيه بغير العربية كانت آية. يقول حتى إذا ترجم هو أيضا يبقى آية، لأنه يدل على معان لا يمكن أن يدل عليها أي لفظ آخر ولا أي كلام آخر.
واضح؟
والذي يترجم منكم يحس بهذا، ما تستطيع أن تترجم آية مثل ما نقول نحن شيء بسيط، تحتاج تجد أنك تحتاج أن تشرحها شرحا مطولا، ثم لو كتبت فيها مجلدا كاملا لقلت وفيها أشياء أخرى، وإنما أنا اختصرت.
واضح؟
والدليل على ذلك شوفوا التفاسير، ما في تفسير يغني عن التفسير الآخر، وتجد أنه في كل واحد منهم يطيل النفس ويقول لك هذا مع الاختصار.
واضح؟
فلا شك أن القرآن عظيم لأنه كلام عظيم سبحانه وتعالى. طيب تفضل. ايه مع هذا هذه حجة ابن حزم رحمه الله، يقول ما في أحد يعني حتى عارض القرآن ولو بآية واحدة، والذي حاول أن يعارض القرآن مثل المسيلمة الكذاب جاء بكلام فضح به نفسه، تضحك منه حتى الصبيان. طيب نأخذ الأمثال ولا نأخذ الأسئلة؟ يبدو أنه شوشنا عليكم اليوم. طيب مشكلة أن الأسئلة على العموم أجيب على الأسئلة، فإذا كان في وقت أخذنا الأمثال، الأمثال أيضا بسيطة يعني ليس صعب. السؤال يقول خلاصة القول في هل نقول بالمجاز في القرآن ما عدا في الأمور الغيبية؟ إذا قلتم به من قال بالمجاز في القرآن فيجب أن يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، فلا يقول به في الأمور الغيبية. واضح؟ وله سلف، ومن لم يقل به فأيضا له سلف من أهل السنة والجماعة. فأنا لا يهمني أنك تقول بهذا أو لا تقول بهذا، لكن يهمني أنك ماذا تفهم ما تقول وتضعه في موضعه، فلا تخطئ فيه الخطأ الكبير أو تخلط بين مسألتين. سؤال يقول أرجو توضيح المفهوم والمنطوق. المنطوق هو دلالة الآية المباشرة، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما هو المفهوم الآن؟ ما هو المنطوق؟ أولا ما هو المنطوق؟ أن الله عز وجل فرض الصيام علينا، صح؟ طيب ما هو المفهوم؟ ها؟ إيش المفهوم من الآية؟ وأن غير رمضان غير واجب، أن غير رمضان لا يجب. فلو جاءني واحد وقال صوم يوم عاشوراء واجب أقول له لا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال شهر رمضان. واضح؟ فهمتم؟ فإذن الآية لها منطوق لها مفهوم، وهكذا أيضا في الأحاديث. والأصل هو المنطوق، الأصل هو المنطوق كما قلنا لكم بالأمس، الأصل هو الظاهر. تمام؟ فلا نأخذ بالمفهوم إلا إذا كان هناك دليل أو حجة، وقد لا نأخذ بالمفهوم إذا دل الدليل عليه، مثل ما قلت لكم بالأمس وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا هذه البنت تربت في حجر جدتها، ما تربت عند رجل هذه الزوجة التي منها هذه البنت، هل تجوز له؟ لا تجوز له. واضح؟ إلى آخره. وليصح أن يرجع المفهوم على المنطوق؟ نعم، يرجح المفهوم على المنطوق؟ لا يرجح المفهوم على المنطوق إلا لقرينة، لا يرجح المفهوم أصلا ولا يؤخذ المفهوم إلا لقرينة. واضح؟ إذا دل الدليل على أن المنطوق غير مراد، مثل قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، بل ولا غيره من الأنبياء، لأن هذا القول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح؟ طيب يعني ما نأتي ونقول والله مفهوم هذا أنه يجوز منهم الشرك، أبدا ما يمكن. فالذي ينفى دائما هو المفهوم وليس المنطوق، فالمفهوم لا يقال به إلا إذا دلت القرينة أو الدليل عليه، ولا يترك المنطوق إلا لدليل أقوى منه، إلا لدليل أقوى منه، وهنا يضطر أن نقول بالنسخ أو نقول بالتخصيص أو نقول بالتقييد إلى آخره. طيب لو تكرمتم توضيح معنى المجاز عند المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون لا يقولون أصلا بالمجاز، وليس عندهم شيء اسمه مجاز، إنما أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى يعني سنة 204 تقريبا أو 207 قال بالمجاز، سمى كتابه مجاز القرآن، يقصد أنه مما يجوز إطلاقه في اللغة، واضح؟ أما المتأخرون فيقصدون بالمجاز الذي هو ضد الحقيقة وهو الذي يجوز نفيه، والحقيقة لا يجوز نفيها. ضرب أمثلة حتى يتضح المعنى، مثل ما قلت لكم قبل قليل في مثلا اليد، اليد حقيقتها الجارحة، اليد صح؟ التي تفهم اليد، فيد الباب تليق به، ويد الإنسان تليق به، ويد البعير تليق به، لكن اليد أليست مجازها القوة؟ بلى، هي قوة في الباب، وهي قوة في البعير، وهي قوة في الإنسان. فهمتم؟ يعني من مستلزمات اليد القوة. هل يجوز أن نقول إن القوة هي اليد خلاص ولا يوجد جارحة؟ لا يجوز، لا يجوز أن ننفي الحقيقة. فهمتم؟ واضح الصورة؟ طيب، تقول يذكر الصابوني في تفسيره المجاز، فما المجاز الذي في تفسيره؟ هل فيه إشكال؟ نعم، في آيات الصفات فيه إشكال، في آيات الصفات إذا قال المجاز فهو يقصد ماذا؟ التأويل، فيخرج الصفة عن حقيقتها إلى اللازم، إلى أحد اللوازم التي تستلزمها تلك الصفة، فيهرب عن إثبات الصفة على معتقد أهل السنة والجماعة إلى تأويلها على مذهب الأشاعرة. أما في غيره فلا، فإنما هو يذكر البلاغة فقط، واضح؟ والمجاز أنواع أيضا، حتى البلاغيين ليسوا أيضا متفقين عليه. تقول هل في إشكال؟ نعم، هذا الإشكال الذي ذكرته، لو تكرمتم بضرب مثال على مجاز القرآن في كتاب أبي عبيدة، يعني مثلا الزكاة، الزكاة تطلق على ماذا؟ تطلق على النماء وتطلق على الطهر، صح؟ هذا في لغة العرب، فهذا مجاز عند أبي عبيدة، وهو صحيح، هو حقيقة في الأمرين معا، ليس حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، فيجوز إطلاقه، مثل ما نقول الصلاة بمعنى الدعاء والصلاة بمعنى الصلاة المخصوصة، هذا كله حقيقة، لا أحد يقول إن أحدهما مجاز، الدعاء مجاز، أو أن الصلاة التي هي ركوع وسجود أنها مجاز، هي كلها حقيقة، واضح؟ لكن جاز إطلاق أفضل الصلاة على الدعاء لأنه صلة بين العبد وربه، وجاز على ماذا؟ على الصلاة التي هي الركوع والسجود أيضا لأنها صلة بين العبد وبين ربه. خلاصة القول، هل نقول بمجاز؟ خلاص قلنا هذا، انتهينا. تكلمتم عن أئمة أول من تكلم بالمجاز. من هو أبو عبيدة؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 204 تقريبا للهجرة، وهو صاحب كتاب مجاز القرآن، وليس مصطلحه بالمجاز هو مصطلح هؤلاء الذين يؤولون الصفات، فأبو عبيدة من أهل السنة في هذه المسألة. ما معنى الإعجاز التأثيري؟ وهل من كتاب في ذلك؟ لا شك طبعا. وهل فتحت المدينة إلا بالقرآن؟ يعني ما الذي جعل الإسلام يدخل المدينة؟ سماعهم من القرآن فتأثروا فأسلموا، بل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وما من بيت من بيوت الأنصار الأوس والخزرج إلا وقد دخله الإسلام، إلا وقد أسلم في كل بيت على الأقل واحد منهم، وذلك فقط لسماعهم القرآن من مصعب بن عمير وهو الشاب صغير. بل أنا أقول أن السيرة النبوية مليئة جدا بالمواقف التي هي في تأثيره في قلوب سامعيه، والكلام على مسائل التدبر وما يتعلق بها كله أيضا من هذا النوع. إذا سافر شخص لمدينة جدة وقام فيها مدة أسبوع واحد، إيش؟ شهر وأسبوعين، هل له أن يقصر الصلاة هذه المدة؟ أما أن القصر مدة محدودة بأيام معينة، هذه مسائل الفقهية أنا حقيقة لا أحب أن أجيب فيها، لأن حقيقة يعني طبعا الجمهور على أنه لا يقصر إذا زاد عن مدة معينة، واختلفوا في هذه المدة، والذي عليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أنه يقصر مهما طال سفره، على أنه يقصر ما دام مسافرا، لا ينوي الإقامة أو المكث، هل من كتاب توصون به في الإعجاز القرآني بأنواعه المختلفة؟ والله أخشى أفتيكم بكتب تكون صعبة عليكم. أفضل كتاب حقيقة في الإعجاز بأنواعه المختلفة هو كتاب الإمام الباقلاني رحمه الله، وهو منظر مذهب الأشاعرة، فتنتبهون لهذه المسألة. ويعني كتبت تعليق جيد في قضية المناقشة في المسائل الأشعرية التي في كتابي هذا، وهي 4 مسائل فقط. أما بقية الكتاب فهو حقيقة من أفضل الكتب. كتاب إعجاز القرآن للرافعي أيضا جميل جدا حقيقة، جميل جدا. أو تكتفون برسالة الخطابي القول في بيان إعجاز القرآن، وهي رسالة قصيرة وقد شرحناها في دورة في مسجد البلوي، وموجودة على موقع البث الإسلامي صوتية أيضا لمن أحب أنه يستمع إليها، وهي رسالة صغيرة وجميلة جدا. والخطابي أيضا متقدم وقبل الباقلاني رحمه الله، لأنه توفي سنة 388 للهجرة. تقول لدينا مبلغ من المال جمعته لأطفال توفيت عنهم والدتهم، وقال لنا الناس بعضهم إن أبوهم بخيل عليهم وأنهم محتاجون، فجمعت من الخير صرفت مبلغا منه عليهم وبقي لدينا باقي المبلغ، وبعد ذلك قال أبوهم إنه غير محتاج للمال، فماذا أفعل في هذا المال وكيف أتصرف فيه لأني تعبانة؟ طبعا تتصرفين فيه فيما جمعتيه له، فإذا كان هؤلاء استغنوا عنه فتدفعينه إلى أرامل أو أيتام أيضا يحتاجون إليه، فإذا كنت لا تعرفين فتدفعينه إلى أي جمعية من الجمعيات التي تتم بهذا، وتقولين إن هذا المال مخصص لهذه الفئة أو لهذا الشرط. تقول أخاف أنهم محتاجون إلي علما بأن بعض الناس يقولون أنهم محتاجون. والله تجتهدين في هذا، فإذا عرفت أنهم محتاجين تعطينهم إياه، وإذا عرفت أنهم حتى لو لم يعلم أبوهم، وإذا كنت رأيت أنهم غير محتاجين أو غلب على ظنك أنهم غير محتاجين فيعني تدفعينه مثل ما قلت لك. طيب الأخوات يسألنا هل نواصل الدرس غدا؟ لا للأسف أنا غدا أيضا مسافر، لكن يمكن السبت إن شاء الله تعالى، السبت والأحد القادم والاثنين حتى الثلاثاء القادم أنا ما عندي أي شيء بإذن الله، فإن شاء الله السبت نواصل الدرس بإذن الله. خلاص انتهينا من هذه الأسئلة. أيوة، شاهد شاهد من أهلها، من المقصود بالشاهد في الآية؟ الله أعلم، ولا يهم يعني معرفته، فهذا من المبهمات، فهذا من المبهمات. وعلم المبهمات يعني هو واحد من علوم القرآن، قد تكلم العلماء فيه كالسهيلي رحمه الله فله كتاب في المبهمات، والسيوطي أيضا وغيرهم، لكن بغض النظر عن عرفنا من هو الشاهد أو لم نعرف، يكفينا أن الله عز وجل ذكر لنا ذلك، ذكر لنا ذلك. طيب تريدون نأخذ الأمثال؟ طيب المسألة 11، الأمثال في القرآن. حقيقة هذا يعني أنا أقول الأمثال من يعني أنفع الأساليب الموجودة في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها يعني تعطينا المعاني العظيمة بأشياء بسيطة محسوسة. هذا المقصود بالمثل، هو أن يصور لك الشيء العظيم بالأمر البسيط المحسوس. قال أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته. ضربها الله كما قال سبحانه وتعالى تلك الأمثال نضربها للناس، ضربها الله تذكيرا ووعظا، تذكيرا ووعظا. ويمكن أن نزيد أن نقول أيضا وتعليما، وتعليما، لأن الله عز وجل وحتى محاجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل مثلا لما يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله مثلا معلش في سورة النحل ذكروني، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن هو وهو كل على مولاه، هل يستوي هو أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل هذا مثل هذا؟ فهمتم؟ هذا الآن المثل ضربه الله عز وجل لمن؟ لهؤلاء المشركين الذين يتخذون الآلهة من دون الله عز وجل، وهم لا ينفعونهم بشيء، هذه الآلهة لا تنفع نفسها، فضرب الله عز وجل لها هذا المثل. وقال ضرب الله مثلا معلش رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فحتى هذا المعبود حتى لو كان قادر، هل يستوي هو ومن يخلص العبادة لله عز وجل؟ لا يستويان. فهمتم؟ فهذا مثل، وهذا مثل ضربهم الله عز وجل للكفار والمنافقين واليهود والنصارى والمعاندين الذين يجعلون مع الله عز وجل غيره، سواء شركا أصغر بالرياء أو شركا أكبر بالعبادة والعياذ بالله عز وجل. واضح؟ فمقصودي أن الأمثال لها عدة يعني أنواع. وطبعا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تكلم عن أمثال القرآن كلام نفيس جدا جدا جميل، وكذلك أيضا فيه كتاب اسمه الأمثال في القرآن الكريم لعبد المجيد البيانوني، هذا كتاب يعني قريب، وهو كتاب أيضا جميل. وهناك أيضا رسالة في الجامعة الإسلامية الأمثال المضروبة في القرآن الكريم في 3 مجلدات، حقيقة أيضا جميلة جدا. يقول تذكيرا ووعظا وكما قلت لكم أيضا وتعليما ومحاجة إلى غير ذلك. قال وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص، يعني مثلا لما ضرب الله عز وجل مثلا للقرآن بالماء النافع الذي ينفع الأرض، وضرب مثلا لغير القرآن بماذا؟ بالقش والزبد الذي يكون فوق ذلك الماء، فهو يحاول ماذا؟ الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي قول لا إله إلا الله، صح؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ليس لها عروق تحفظها في داخل الأرض، أي ريح تأتي تقلعها، فهذا مثل كلمة الكفر. واضح الصورة؟ فلاحظتم كيف قرب لكم المعنى الكبير بمعنى بسيط سهل جدا يدركه الناس ويعرفونه ويألفونه ولا يستطيعون إنكاره. ولذلك يعني الأمثال المضروبة في القرآن كما ينص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هي حجج عقلية، هذه تنتبهون لها. جزاكم الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص نقف على الأقسام، وإن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله عز وجل نكمل حتى ننتهي إن شاء الله من الكتاب بإذن الله عز وجل. إيش؟ والله قلت لك يعني الكتب الموجودة في الأمثال كثيرة، وهي كلها تدور في مدار واحد، يعني ليس فيها متناقضة، يعني مثل القول بالحقيقة والمجاز، واحد يقول لك بالحقيقة واحد ثاني يقول لك بالمجاز، أكيد يعني في تعارض، لكن الأمثال لا. واضح؟ ولذلك كما ذكرت لك يعني أفضل إذا تريد تأصيل للموضوع فكلام ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقعين كلام جميل جدا عن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم. شيخ الإسلام له رسالة لكنها حقيقة أصعب من كلام ابن القيم رحمه الله. تفضل. لا إشكال، أنا لا أرى إشكالا في ترجمة معاني القرآن، لأنك أنت الآن تقول لهم إن هذا مما يدل عليه القرآن، سواء قلته بالنظم سواء قلته بالنثر سواء لا إشكال يعني في الصورة التي أنت تعطيهم إياها بها، لأنك أنت الآن تفسر، مثل الذي يفسر بالعربي إذا قاله بالنظم أو قاله بالنثر لا إشكال في ذلك. واضح؟ أو يعني مثل له ببعض الأمثلة أو مثل له ببعض الصور التي يحتاجها الناس أو شيء يعيشون فيها لا إشكال، فهو تفسير. يعني أهم شيء أنك لا تقول هذا هو القرآن، تقول أنا هذا هو فهمي للقرآن، هذا تفسيري للقرآن، لا إشكال، لأن المفسر مهما تكلم عن الآية لا يمكن أن يحيط بمعناها من جميع الوجوه. لا، المفهوم منه هو أنه يجوز الإشراك في على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني أن الأنبياء يقع منهم الشرك، وهذا القول محل إجماع أنه لا يمكن. فهمت؟
كيف أخرجنا المفهوم من هذه الآية؟
أيوة، لأنه يعارض المنطوق. واضح؟
يعني
إيه هو شوف العلماء رحمه الله تكلموا عن 150 آية في القرآن الكريم في مسألة مفهومها هل هو واقع أو لا، منها ما يقرب من 50 قطعا أن مفهومها غير مراد، فهمت؟ إيه أما البقية ففيها خلاف، هل مفهومها مراد أو غير مراد في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول مراد بعضهم يقول غير مراد، فالأمر فيها واسع، فيها رسالة دكتوراه إن شاء الله عندنا في الكلية إن شاء الله. وإذا تريد يعني عندك مثلا آية معينة تريد أشكل عليك فيها في المنطوق والمفهوم، أفضل كتاب تراجعه أضواء البيان، نعم للشنقيطي أفضل كتاب. طبعا هذا نقوله من تجربة يعني، فهمت؟ لأن هذا الطالب لما أراد أن يبحث ويجمع تعب، فوجد أفضل كتاب يعني أكثر من يتعرف لهذه المسائل بهذه الدقة هو الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فأنا أعطيك إياها جاهزة يعني. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، الله يفيدكم. معلش أنا كان الأصل لي ما أسافر غدا، لكن عزمت حجز.
Kettin mi? Sağ ol ki. Abdülaziz. Kettin mi?